بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نواصل حديثنا في الاعتكاف الذي هو سنة مؤكدة. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه أصحابهم بعده، اعتكف حتى مات، واعتكف مرة وأظنه في العام الذي توفي فيه 20 يوما، وهذا خلاف حديث أبي سعيد حينما كان يعتكف يلتمس ليلة القدر. وذكرنا أن اعتكافه أو حكمة الاعتكاف ليتفرغ المرء من الشواغل وليتهيأ لليلة القدر، يترصدها وليدركها وليأمن فواتها وليحصل الخيرات الكثيرة في رمضان من الصلوات المكتوبات وتكبيرات الإحرام، وليأمن من مفسدات الصيام ومنقصاته من آفاته من نظرات وخطرات ولغوات إلى غير ذلك. ذكرنا أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد، والمسجد الذي يجمع فيه، شرط المسجد أن يجمع فيه، وليس معنى يقام فيه الجمعة ولكن يقام فيه الجماعة. فالمساجد المهجورة التي لا يقام فيها الجماعة أو يصلى فيها أحياناً بعض الجماعات لا يعتكف فيها، لأن المحافظة على صلاة الجماعة شرط واجب. منهم من قال شرط لصحة الصلاة، فاعتكافه حينما يعتكف ويضيع صلاة الجماعة في مسجد النائم هذا مثله كمثل من بنى قصراً وهدم مصراً، أو كما يقال أطب زكاماً وأحدث جذاماً. إذا ضيع الفرائض ليفعل النوافل، فعل النوافل وضيع الفرائض، هذا من النقص الكبير ومن الخطأ العظيم. إذن المسجد لا بد أن يجمع فيه، تقام فيه الجمعة، والأفضل الجماعة، والأفضل أن يكون جامعاً تصلى فيه الجمعة. فإن لم يتهيأ له أو كان غير الجامع أقرب إلى بيته وأرفق به، فإنه يجوز أن يخرج، بل يجب أن يخرج ويصلي الجمعة، صلي الجمعة ويعود إلى معتكفه ولا يبكر للجمعة، لأنه في مسجد. الذي يبكر من يكون في بيته، لا يبكر. هنا يعتبر بقائه في معتكفه قدر الإمكان أفضل من تبكيره للجمعة، والله أعلم. المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصح الاعتكاف فيه. من أهل العلم من قال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: الحرام والنبوي والأقصى، وهذا قول ضعيف، وإن كان عمل به بعض أو أخذ به بعض العلماء وانتصر به، وهم قلة. قد يكون يعني أحيي هذا الرأي الأخير لأن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله انتصر له بقوة طلابه من بعده. الحديث الذي فيه ما فيه، وهو حديث حذيفة حينما زار ابن مسعود فقال له: لقد رأيت أناسا بينك وبين، يعني بين بيتك يعني وبين مسجد فلان، مسجد أبي موسى أو عبد الله بن قيس، معتكفين، أما بلغهم أو كأنهم ما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. فرد عليه ابن مسعود قال: إما أنهم حفظوا ونسيت أو أصابوا وأخطأت، يعني هذا كفانا ابن مسعود هذا الرأي. فابن مسعود وهو أحفظ لا شك من حذيفة وأكثر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما على خير، لكنه لا شك أنه أحفظ من حفاظ الحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ليس من أصحاب الآلاف ولكن من أصحاب المئات، من أصحاب المئات. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر والحبر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، فهؤلاء الستة هم الأوائل. بوريرة طبعا في القمة، يحفظ من حديث الرسول أو يروي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 5374، وبعده ابن عمر 2686، ثم بعد ذلك أنس، ثم عائشة، ثم ابن عباس، ثم جابر، ثم ابن مسعود، في بالمئات، يروي بالمئات ابن مسعود، تقريبا أكثر من 700 حديث أو إلى 800 أو 900 حديث، فهو أحفظ عموما من حذيفة، ولهذا خطأ حذيفة، وقيل أن الحديث موقوف عليه، وهو خلاف عمل المسلمين. المسلمون عملهم المتواتر المتتابع الاعتكاف في كل المساجد، كل المساجد من زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى زماننا، وهذا هذا هو الأليق، وهذا الأقرب إلى قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأصل أل هذه أنها للعموم ليست للعهد، ليست المساجد الثلاثة. إذن يشرع الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ومن أراد الاعتكاف العشر كاملة فليلج معتكفه قبل غروب الشمس بالليلة 21، ولا يخرج إلا غروب بعد غروب الشمس ليلة العيد، ويشتغل المعتكف في القرب والطاعات والعبادات، الصلوات، قراءة القرآن، ويقلل الخلطة ما أمكنه، يقلل الخلطة، حتى لو رغب بعض المعتكفين أن يجتمعوا في حلقة قرآن أو حلقة علم، الأولى أن لا يفعلوا، ومن باب أولى السواليف اللي تأخذهم أحيانا لا ينبغي أن تأخذهم وأن تغريهم، حتى كان السلف يتركون حتى التحديث، تحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق العلم، ويقولون نتفرغ للقرآن في رمضان، يشتغل بالصلاة والذكر والاستغفار والعبادة، ويقلل الخلطة ما أمكن. ولهذا يعني حتى لو أمكن أن إذا كانت أحيانا مواعيد السحور وكذا تغري ببعض الأحاديث والسوالف وتبادل الشجون وكذا، الأولى أن لا يجتمع عليه، كل واحد يعني تسحر وحده حتى لا يغريهم ويجذبهم فيخوضوا في، أولا هذا لا يليق بالمسجد، ثانيا الاعتكاف، فالمعتكف مأمور بالاشتغال بالطاعات والقرب، ويصح الاعتكاف على الصحيح بلا صوم، وما روي عن عائشة موقوف عليها إن صح لا اعتكاف إلا بصوم، لقول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في غير رمضان: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. هناك أشياء تبطل الاعتكاف، هناك أشياء تبطل الاعتكاف، أمور منها الخروج من المسجد لغير حال. الخروج من المسجد أنواع، الخروج أنواع من المعتكف. الأول الخروج لما لا بد له منه، ضرورة الإنسان، خلاء وغيره، جائز، وإن كان قريب وبعيد يذهب للقريب، والطعام إن لم يأتي إن لم يكن هناك أحد يوصله إليه الضروري. اثنين، خروج إلى طاعة لا تجب عليه، إلى طاعة لا تجب عليه، مثل عيادة مريض، تشيع ميت، لا يخرج، لا ليس الأفضل ولا ينبغي له، وقد يقطع اعتكافه إلا أن يشترط، والشرط في الفرض والنفل. فإذا كان مثل له قريب مريض يقول: اشترط على ربي أن أزور هذا المريض كل يومين وكذا، إذا كان أبوه مثلا وكذا ويتوقع وفاته يقول: اشترط أن أشيع، سواء نوى بقلبها أو تلفظ، فيشترط إذا كان هناك طاعة لا تجب عليه، هذا الثاني. الثالث لغير ذلك، لما ينافي مقتضى الاعتكاف، لما ينافي مقتضى الاعتكاف من مثل بيع وشراء مثلا وشهود مناسبات وأفراح وكذا، هذا يبطل اعتكافه، يقطع اعتكافه، عليه أن يستأنف نية جديدة. يبطل الاعتكاف في هذا الخروج، الخروج لغير داعي لغير حاجة، وممارسة شيء ينافي مقصود الاعتكاف حتى لو كان في المسجد، لو باع واشترى صفقة ولا كذا ولا لا، يوكل أعماله، يفوض، ما يوقع معاملاته ويخلصها إذا كان تاجرا أو مسؤولا مثلا إلا لضرورة مثلا. فأي نوع من أنواع ما يعارض مقتضى الاعتكاف يبطل الاعتكاف. الجماع لقوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، لو راح لحاجة وجامع أهله بطل اعتكافه السابق، يستأنف اعتكافه. وكذلك المباشرة، مباشرة المرأة، يعني مقدمات الجماع. فأما العقد فهو جائز، لو مثلا عقد زواجا في المسجد لا بأس، على الصحيح لو مثلا عقد في العشر الأواخر وهو معتكف وحضر في هذا المسجد فشهد، أو عقد بمعنى كان والدا للزوجة مثلا، أو عقد له كان زوجا مثلا، أو كانت امرأة معتكفة، صح ولا يخل بالاعتكاف، ولا يخل بالاعتكاف. الخروج الطويل يعني لو كان لحاجة يبطل الاعتكاف، مثلا كان عنده حمام قريب وحمام بعيد يبطل الاعتكاف، اقصد القريب. قد يقول لك والله هذه دورة مياه الناس ترتاد وانا اروح البيت انظف وكذا، اذا كان شيء واضح مثلا، اما اذا كان نوع من التحسس فلا. اذن هذه مبطلات الاعتكاف: الجماع ودواعيه، خروج لغير حاجة، ممارسة عمل ما يخل بمقصود الاعتكاف من بيع وشراء وغيره، هو متفرغ في هذه الأيام لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول أنا طيب موظف ودي أعتكف لكن لا بد أخرج الوظيفة ساعات، لا بأس تشترط وتخرج وترجع لمعتكفك، يشترط ينوي أو يتلفظ، يقول اشترط على ربي مثلا، ما يقول نويت أعتكف، يقول قال صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما استثنيتي، أزور مثلا كذا، أشترط مثلا في اعتكافي أن أزور كذا أو أقضي حاجات المعتكفين أو آتي لهم وما أشبه ذلك. في أشياء يتساءل عنها الناس مثلا في الاعتكاف، هل تؤثر على الاعتكاف أو ما تؤثر، مثل الحدث في المسجد، يعني أجلكم الله الريح مثلا، هل يجوز الإنسان في المسجد أو لا؟ الحدث، طبعا الحدث الغليظ سيخرج لمكانه، لكن أحيانا يكون مسافة وعلى فراشه، وقد يكون مبتلى مثلا بالغازات وكذا وهو في المسجد الآن في بيت الله عز وجل، ما الحكم؟ لا حياء في الدين يا أخوان، وعندنا معتكفون ولا حياء في العلم، هل يأثم أو ما يأثم؟ طرحها العلماء فنطرحها، لا بأس، هل يأثم أو ما يأثم؟ حقيقة يقول أهل العلم مكروه، على القول الصحيح أنه مكروه، الأولى أن يخرج من المسجد، فإن لم يخرج فلا حرج، مكروه، المكروه لا من أهل نائم هين بسيط، نائم ما عليه، لكن الكلام مستيقظ، أي نعم. من أهل العلم من قال لا يجوز، بعض أهل العلم حرمه، بعض أهل العلم حرم الحدث في المسجد وقال إنه أشد من الثوم والبصل، ومن أكل ثوما فلا يقربن مسجدنا، ولا لا؟ أيهما أشد؟ هذا ما في شك، وقال ما دام نهي آكل الثوم والبصل فهذا أولى. ومن أهل العلم من قال مكروه على الصحيح، ولعلها الراجح. وش دليلهم؟ دليلهم رحمة الله على أهل العلم يستنبطون أحيانا من أدلة يعني دقيقة جدا، دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يعني إذا فرغ من الصلاة، ما لم ينصرف أو يحدث. قيل لأبي هريرة ما الحدث؟ قال الفساء. فما يعني ما قال أبو هريرة أنه ما، بالعكس يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم هذا الشيء، وإنما قال تنقطع استغفار الملائكة. طبعا لا يؤذي الناس، ولكن مثل إذا كان معتكف مثلا هو في مكان منزوي ما لم يحدث. ففهمنا من هذا الحديث ولله الحمد أن الأمر في سعة، غاية ما في الأمر ينقطع استغفار الملائكة لك. هذه مسألة. مسألة أخرى، ما حكم الاعتكاف للنساء؟ المرأة هل تعتكف أو ما تعتكف؟ لو اعتكف أزواجه من بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المعتكفات من أزواجه ولا ينهاهن إلا مرة كثرة الأخبية، وطبعا يسن للمعتكف أن يضع خباء، يسن حتى يعرف الناس ويحترموا اعتزاله وانعزاله ولا يؤذوه. يسن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة، احتجز حجزة واعتكف فيها. ولذلك تجدون في البخاري باب الأخبية خباء، وذكر الأحاديث جاءت نساء وكل واحدة اتخذت خباء، ويوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام التسع صفات أخبية، قال خير إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم البر تقول بهن انزعوها، يعني كأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن المصلحة إذا كثر النساء، يعني أنه خاصة إذا كان قد يضايق الرجال. المرأة جائز لها أو مشروع لها أن تعتكف، خاصة إذا كان في مكان منعزل عن الرجال، وأيضا لا يفتتن بها الرجال ولا تفتتن هي، إذا كانت تخشى من الفتنة، يعني مسجد منعزل تخشى أن يهجم عليها أصحاب شر وهوى، ما يجوز تعتكف. أو هي تؤذي الرجال مثلا، تزاحم الرجال، أو معروفة مثلا، مثلا قد تكون تثير فتنة بشيء ما، إما تفتن، تنفتن هي أو تفتن الرجال، فلا يشرع لها الاعتكاف، لا ينبغي، لأن دفع المفاسد مقدم على إيه؟ على جلب المصالح. وإلا فالأصل الجواز، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وهذا حديث عام. واعتكفت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة تضع الطست وترى الدم، فالمستحاضة من باب غير مستحاضة من باب أولى. طبعا الحائض لا تقرب المسجد، من أحكام الحيض أن لا تقرب المسجد إلا عابر السبيل ناولين الخمرة، قال إن حيضتك ليست في يدك، لكن النزيفة يعني نزيف، المرأة النزيف التي عندها يقال امرأة النزيف ورجل النزيف، مثل ما نقول جريح، ولا نقول فيه نزيف، نقول فيه نزف، هذا لا صح الوضع. إذا اعتكفت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مستحاضة تضع الطست وترى الدم، كانت المرأة إذا أرادت أن تعرف طهرها من عدمه تعمل شيئين، إما أن تدخل قطنة بيضاء أو تضع الطست الذي فيه ماء وتجلس عليه، فإذا صار فيه لون عرفت، تضع الطست فترى الماء، هذا المعنى فترى الدم. وهذا في جواز اعتكاف الحائل المستحاضة لا الحائض إذا أمنت تلويث المسجد. وهذه الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم احتمال أن تكون زينب بنت جحش، واحتمال أن تكون سودة بنت زمعة، واحتمال أن تكون أم سلمة، لأن كل الثلاث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت لهن. ابن حجر رحمة الله عليه أوصل المستحاضات اللاتي روي لهن قصص إلى عشر، ثلاث بنات جحش يبدو كلهن مصابات في وراثة، حمنة بنت جحش، حمنة وزينب بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وحمنة زوج طلحة، طلحة بن عبيد الله، هؤلاء الثلاث، وأم سلمة وسودة خمس، وبادية بنت غيلان، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت أبي حبيش. أوصلهن ابن حجر إلى عشر، وكل واحدة لها قصة، كل واحدة لها قصة. فإما أن تكون هذه الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح والله أعلم أنها زينب بنت جحش. وللنبي صلى الله عليه وسلم زوجتان اسمهما زينب، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش. الأولى تاريخاً من؟ زينب بنت خزيمة، والثانية زينب بنت جحش. وإذا أردت أن ترتب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بهذا البيت: خليلي، سبا، عقلي، حلا، زيني، هالة، زها جفنها رمزاً صحيحاً مهذبة. إذا حفظت هذا، خليلي من؟ خديجة، وسبا سودة، عقلي عائشة، حلا حفصة، زين زينب بنت خزيمة، هالة هند بنت أبي أمية أم سلمة، زها زينب بنت جحش، جفنها جويرية رمزا رملة، صحيحا صفية، مهذبة مهذبة ميمونة. وميمونة بنت الحارث أخت زينب بنت خزيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أختين لأم، لكن طبعا بعد ما ماتت هذه، لما ماتت هذه تزوج هذه آخر من تزوجها. فهنيئا لهذه المرأة التي كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، وخالة الأكابر لها طبعا سيرة لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى في موضع آخر. بهذا نكون انتهينا من مهمات أحكام الاعتكاف، وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.